بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. من عهد أمير المؤمنين علي صلوات الله عليه إلى مالك الأشتر رضوان الله عليه قال: وتحفظ من الإخوان من الأعوان، فإن أحد منهم بسط يده إلى خيانة اجتمعت بها عليه أخبار عيونك، اكتفيت بذلك شاهدا فبسطت العقوبة في بدنه وأخذته بما أصاب من عمله، ثم نصبته بمقام المذلة ووسمته بالخيانة وقلدته عار التهمة. صدق سيدنا ومولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. حديثنا بعنوان الفساد المالي وإعاقة التنمية. أي ناظر إلى أوضاع الأمة الإسلامية بتفحص وتأمل يجد حقيقتين متعارضتين ومتقابلتين. الحقيقة الأولى أن الموارد والثروات الموجودة في هذه الأمة ثروات هائلة وموارد عظيمة. في كل بلد من البلدان تجد الوفرة قائمة إلا ما ندر من حيث الموارد ومن حيث مصادر الثروة. في بعض الدول يتم الحديث بأرقام تريليونية ليست مليونية ولا مليارية وإنما تريليونية. هذه حقيقة لا يستطيع الإنسان إنكارها عند التأمل في أحوال أكثر بلاد المسلمين، غير أنه يجد حقيقة أخرى على النقيض من هذا تماما، وهي أن هذه الأمة لا تعيش وضعا مريحا لا في تعليمها ولا في صحتها ولا في بنيتها التحتية ولا في موجودات مواطنيها. وهذا مصدر للغرابة ومنشأ للسؤال. هناك بعض الدول أساسها أساس فقير، مواردها غير كافية، وهذا قد يشكل مبررا لضعف البنى التحتية ولفقدان التعليم المناسب ورفاه المواطنين، أمر معقول. أما عندما تتحدث عن كثير إن لم يكن أكثر البلاد الإسلامية التي تتمتع بموارد هائلة وأموال طائلة، فلا يمكن أن يكون هذا الأمر طبيعيا. فما هي الأسباب؟ هناك أسباب متعددة يذكرها الخبراء. أحد تلك الأسباب هي الفساد المالي. الفساد المالي عنوان عريض وبحث مفصل أصبح الكثير يتناوله اليوم حتى في الصحافة المحلية، له مظاهر متعددة. قضايا الرشوة من أوجه الفساد المالي، التلاعب بالأموال العامة وتحويلها إلى أموال خاصة من الفساد المالي، استغلال السلطة والنفوذ في جمع المال وفي السيطرة عليه من الفساد المالي، جرائم التزوير وما شابه ذلك من الفساد المالي، مقاولات الباطن كما يسمونها من الفساد المالي، وعلى هذا المعدل. وهذه توجد بنحو أو بآخر، بحجم قل أو كبر، في أكثر بلاد المسلمين. موضوع الفساد المالي ينشأ من نظرية في الغالب، من الممكن أن ينشأ من شهوة ومن خفة يد، ولكن لما يصير ظاهرة، لما يصير حالة عامة، هذا يعني أن هناك فلسفة تدعم الفساد المالي. فلسفة قد تكون عند المتنفذين، أصحاب السلطة، كبار القوم، تكون عندهم أحيانا فلسفة أن هذه الأرض، هذه المنطقة هي ملك لنا، فإذا صارت ملكا لنا فتصرفنا فيها بالمنع والإعطاء والاقتسام والاستثمار أمر طبيعي. أنت عندما تمتلك شركة لا أحد يحاسبك في هذه الشركة الشخصية لماذا صرفت هذا المقدار ولماذا جمعت ذلك المقدار، لماذا أعطيت راتبا بهذا المبلغ لفلان وراتب بمبلغ آخر لفلان آخر؟ ملكك الشخصي. قسم من أصحاب السلطة في بلاد المسلمين يعتبرون أن الأرض التي يعيشون عليها هي ملك شخصي، فإذا كانت ملكا شخصيا فلا يوجد مال عام ومال خاص، كل هذا لهم. لا يوجد أرض للعموم وأرض للأشخاص، كلها لهم، وهم بالتالي يتفضلون على هذا أو يمنعون ذاك. لقد قال مروان بن الحكم في زمان الخليفة الثالث معبرا عن هذه الفكرة قولته المعروفة لمالك الأشتر النخعي، لما صارت الأحداث ضد الخليفة الثالث وبدأت الحركة المواجهة لخلافته، وجاءت وفود بعضها من الكوفة بعضها من مصر بعضها من أطراف المدينة محتجين على هذه السياسة المالية، خرج إليهم مروان بن الحكم وكان في الطرف الآخر مالك الأشتر، فقال لهم: ما لكم جئتم كأنكم جئتم لناهب؟ ليش جايين؟ إنما السواد، يعني أرض العراق اللي كان أكثر الفيء يجي من ذاك المكان في تلك الفترة، الخراج كان يأتي من ذلك المكان، إنما السواد قطين لقريش، يعني بستان من البساتين اللي تمتلكها قريش، وإحنا قريش وهذا ملكنا، تش جايين؟ شعدكم جايين علينا؟ فهذه الفلسفة، هذه الفكرة عند بعض أرباب السلطة تشكل أرضية للفساد المالي، عندما يأخذ الأموال، يصادر الأراضي، يستولي على الثروات، نظرا لأنه يرى تلك الأرض التي يعيش عليها ملكا له، وما دامت ملكا فلا أحد يحاسب. على مدى أدنى من ذلك، هذا بالنسبة إلى الفساد في الطبقات العليا، في مدى أدنى من ذلك تجي فلسفة أخرى هي الروح البدوية التي لا تزال، بالرغم من أننا في القرن الحادي والعشرين، موجودة عند بعض أبناء المسلمين، وذلك أن القيمة الأساسية عند البدوي الذي يعيش في البادية وعلامة البطولة والرجولة هي أنه نهاب وهاب، أي عندهم قاعدة، هذا نهاب وهاب، يروح ما عنده مشكلة أن يغزو القبيلة الثانية ويخوض حرب ويقتل علشان ينهبهم، بعدين يصير كريم، من اللي حصل هنا يهبه لغيره. هذه مرجلة، هذا تفوق عنده، الشطارة بالنسبة إلى أن يسلب أن يأخذ، ماكو شيء اسمه ذاك أحق به مني أو شيء أنا مشترك وياه فيه، لا، المال هو لمن حازه، اللي يحصل المال هو إله. طيب بعد هذا حلال وهذا حرام وهذا إلك وهذا إلي؟ لا، إذا أنت رجال استخلص المال. طيب، فهذه على مستوى أدنى من هذا المعنى أيضا تصير وتتسبب في فساد مالي ليس على مستوى القمة فقط، وإنما حتى على مستوى الجمهور وعامة الناس إذا تمكنت منهم هذه الفكرة الخاطئة. من الواضح أن بلادنا الإسلامية تعاني من مثل هذه المشكلة، وبالتالي تتعثر كل برامج هذه الأمة التنموية تصادف سدا لا يمكن تجاوزه، هو الفساد المالي. مهما بلغ من ثرواتها ما تقدر تقلع، ما تقدر تتحرك. طيب، وهذا مما يعظم مسؤولية الواعين والعارفين بل عامة الناس. ليش؟ لأن الفساد المالي منكر وينبغي النهي عن المنكر. طيب، شايف بعض الأماكن فيها نهي عن المنكر لكن ما يوصل إلى هالمكان. الفساد المالي لا يعتبر منكرا، ولذلك لا يحارب، لا يواجه، لا يعقب. سمعت في يوم من الأيام واحد جابوه باعتباره فاسد ماليا ومختلس ومرتشي، وشهر به ضمن برنامج نهيه عن المنكر الذي يقوم به. أبدا، إذا ما أعطوه مكافأة بأن يعينوه في وظيفة أخرى يتم التستر عليه. الفساد المالي منكر وينبغي العمل على إزالة المنكر. الفساد المالي سرقة من مالك أنت ومن مال الأمة ومن مال الله عز وجل، وينبغي على الإنسان أن يسعى في منع السرقة، أن يسعى في القضاء على هذه الحالة بوسائل مختلفة. أكو في كثير من بلاد المسلمين الآن هيئات لمراقبة الفساد ومكافحة الفساد، وهذه من حيث المبدأ عمل يقدر. أصل الاعتراف بأن هناك فسادا ماليا في بلاد المسلمين هذا شيء طيب. تشكيل جهاز مهما كان من حيث القدرة لمتابعة قضايا الفساد يعني اعتراف بالمشكلة، ويعني أن هناك سعيا ما مهما قل في محاصرة هذا الأمر، لكنه غير كافٍ. لا نعتقد أن مثل هذه الهيئات في بلاد المسلمين تستطيع القضاء على الفساد المالي. أكو أولا قسم من المقامات ما يدخلون تحت سلطة وجريان هذه الهيئات، يعني ليست قادرة على أن تصل إلى كل أحد، ليست قادرة على أن تستجوب كل أحد. هذا واقع بلاد المسلمين، هذا واقع بلاد المسلمين، هو هالشكل. نعم، في الغرب هذا موجود، في الغرب أكبر رأس يجيبوه إليك ويفتحون معاه تحقيق. طيب، حصانة ما حصانة هذا خليه على جنب، يؤتى به يحاسب. إذا ما هو أعلن عن نفسه، هو أعلن عن نفسه وهو استقال وهو راح قدم إفادته، يجيبوه. لكننا في بلاد المسلمين لا نجد هذا المعنى. مع ذلك نعتقد أن أصل التحرك للاعتراف بوجود الفساد المالي وبأنه معيق حقيقي للتنمية، وأنه مهما بلغت الأموال الموجودة في بلاد المسلمين إذا كانت تدار بعقلية الفساد لا يمكن أن تنتج شيئا أبدا. أنت تخلي ماي في قربة مثقوبة ما تقدر تسوي شيء أبدا، لا سيما إذا الثقب مو ثقب عادي، ثقب يبلع هالمال كله، يبلع اللي عندك فيه. طيب، نعم، هناك بعض الأمور التي وجدنا شيئا منها في تاريخ المسلمين، ولا سيما في حكومة أمير المؤمنين عليه السلام علي بن أبي طالب، وهي موجودة أيضا في بعض الدول الغربية اليوم. هناك بعض الأمور التي لو حصل من الممكن أن تساهم، مو عصا سحرية، لا، الفساد يبقى. هذا الإنسان صراعه ويا المال وخضوعه إلى المال قائم، ولكن وجود سلسلة قوانين واقتراحات تقضي على الفساد بنسبة من النسب المهمة. أول شيء ما وجدناه لدى تاريخنا المشرق، تاريخ المسلمين، في بعض فتراته ما نسميه اليوم كشف الذمة المالية لكبار المسؤولين. أنا قبل أن أجي أتولى هذه الإدارة ثرواتي شقد كانت؟ أفرض 1,000,000. 5 سنوات أنا توليت هالإدارة هذه، شمعنا صارت 100,000,000؟ من وين جت هذه؟ رواتب، علاوات، شنو هذا؟ تعال قدم حساب. تجارة إليها قوائم معروفة، وصولات، معاملات، إلى غير ذلك. أما إذا لم يكن كذلك تبقى علامة الاستفهام. أمير المؤمنين عليه السلام دخل إلى البصرة في حرب الجمل فاتحا ومنتصرا، أجبر على هذه الحرب أمير المؤمنين. فلما دخل إلى البصرة أنهى التمرد، قضى عليه، استتبت الأمور قبل أن يخرج، قام في أهل البصرة وقال: يا أهل البصرة، لقد دخلت مدينتكم هذه بدرعي وسيفي وراحلتي، فإن خرجت بغير ذلك فأنا خائن لله ولرسوله. أنا إجيتكم عندي هالسيف وعندي هذه الدابة الخيل وعندي درعي، أنا الآن فاتح، المفروض الفاتح يغنم الإبل والشاء والأموال والأسلحة وغير ذلك. طيب، ولكن إذا أنا طلعت من بلدتكم بغير ما دخلت فيها فأنا خائن لله ولرسوله. هذه في معركة واحدة، وفي نهاية حكمه سلام الله عليه لما استشهد صعد الإمام الحسن المنبر فقال: لقد قضى اليوم رجل لم يسبقه الأولون بعمل ولا يلحقه الآخرون بعمل، ولم يخلف صفراء ولا بيضاء إلا 200 درهم أوصى أن يشترى بها خادم لأهله. مدة 5 سنوات وأشهر، أنت إذا تقسم كل هالباقي 200 درهم، معنى ذلك إذا أمير المؤمنين يبغى يجمعها لازم يجمع في السنة 40 درهم فقط. طيب، وهذه أيضا لحاجته، لأجل أن يأخذ خادما لأهله معينا لهم. خلفها وإلا كان ينفقها، فقد كان يقسم بيت المال في مصارفه ويكنسه ويصلي ركعتين، ما يبقي شيء فيه أبدا. زين، أنت تتولى إدارة، أنت تتولى رئاسة، أنت تتولى سلطة، كم كان لديك قبل ذلك وكم صار إليك بعد ذلك؟ وهذا موجود في الغرب الآن، ها؟ هذا في الغرب موجود. أي رئيس ما يصير رئيس إلا بعد أن يجرد أمواله، يقول لهم ترى أنا الآن راح أصير رئيسكم وهذه أموالي كلها موجودة، يثبتوها. بعدين إذا طلع من الرئاسة وشافوا أنه شيء متناسب، نمو طبيعي، ما في سرقات، ما في أرقام فلكية، ذات الوقت طبيعي. إذا لا صار محل شبهة، لابد أن يقدم جواب عن هذا. أنت قدمت وثروتك 10 ملايين، الآن صارت 100 مليون، كيف صارت هذه؟ فكيف إذا كانت الثروات بالمليارات؟ طيب، أول شيء هذا من الأمور. ولذلك حتى عندنا أيضا في مدرسة الخلفاء حادثة تذكر بهذا المعنى، ينقلها ابن سعد في كتاب الطبقات الكبرى، طبقات الكبرى في أحوال أصحاب رسول الله، فيما جرى بين أبي هريرة والخليفة الثاني. الخليفة الثاني عين أبا هريرة واليا على البحرين، بعد سنة وشيء سمع أنه عنده صارت فلوس كثيرة فاستدعاه، فجاء ومعه 400,000، 400,000 سما مذكور هناك درهم أو دينار. الرواية هم مرتين، مرة تنقل عن أبي هريرة ومرة أخرى عن غيره. رواية أبي هريرة يقول: فلما أقبلت عليه قال لي عدو الله وعدو رسوله. قلت له: لست عدوا لله ولا عدوا لرسوله، وإنما أنا محب لهما. قال: كم كان لديك عندما ذهبت إلى البحرين؟ قلت: 20,000. قال: بكم عدت؟ قال: 400,000. قال: من أين لك هذه الأموال؟ 20 صارت 400، يعني 20 ضعف تضاعفت خلال سنة من الزمان أو شيء، هذا مو ثراء طبيعي. فقال: هي أنعام تناتجت وأموال تراكمت وتجارة ربحت، ما قبل من عنده ضربه وجرده من المال، هذا أخذ من عنده أموال. في رواية أخرى تقول شاطرة، يعني قال نص إلك ونص منها الصوب، طبعا إلى بيت المال المقصود. طيب، على كل حال هو هذا أيضا فيه إشارة إلى أنه موضوع عدالة الصحابة على نحو الإطلاق كما يقوله بعض أتباع المدارس الإسلامية غير تام، إما أن يكون هذا غلطان أو ذاك غلطان، وبالتالي عدالة الصحابة تكون هنا غير تام. زين، فأول شيء من الأمور اللي يمكن أن نراها وقد حدثت في تاريخ المسلمين كشف الذمة المالية للوالي، للحاكم، للرئيس، لمن يتولى إمارة، وعلى ضوئه يعرف إذا كان أمينا أو غير أمين، استغل السلطة والنفوذ في الإثراء أو لم يستغل، إثراء مشروع أو إثراء. ما في مانع أن الإنسان يصير عنده ثروة في الإسلام، لكن أن تأتي من حلها وتصرف في محلها ويؤدى حقوقها، هذا واحد من الأمور. الأمر الآخر أشار إليه بعض الباحثين وهو كلام دقيق وجيد، أن الملفات، ملفات الفساد التي ينبغي أن تفتح هي الملفات الكبيرة، مو تروح تدور على الفراش مال الإدارة أخذت مثلا 3 صناديق شاي، كيلو الشاي 5 ريال، لو 7 ريال خلينا نروح ندور، إذا 7 ريال أنت أخذت بنشوف فيه 5 ريال أو لا. هذا قد يكون ارتكب إثم في هذا، لكن أكو شيء يسمونه في عالم المسلمين صفقات الأسلحة بالمليارات، أكو شيء يسمونه مبيعات النفط بالمليارات، أكو شيء يسمونها التجارات الهائلة. طيب ذيك لازم تفتح. الملف خلي يبدأ من هذا، إذا فعلا أكو نية حقيقية عند المسلمين في ملاحقة ما يشتبه من الفساد. احنا ما نقول كل واحد يقوم بهذه الأعمال هو فاسد أو مفسد، كلا، بس هي مظنة. الاحتمال الموجود في صفقة كل قيمتها 1000 ريال غير تلك الصفقة مالت أبو 70 و80 و90 مليار. طيب فلازم تفتح الملفات من هناك، لأن تلك أكبر وأعظم، وتأثيرها على تنمية البلاد إيجابا وسلبا أكبر. بعض الإحصاءات هاي الآن نشرتها الصحف المحلية خلال 10 أيام الماضية، أحد الخبراء في مقابلة صحفية يقول لو أمكن ضبط الفساد، مو القضاء عليه، لا شوية نضيق عليه ونخفف أمره، لارتفع مستوى الدخل الفردي للإنسان المواطن 3 أضعاف. زين، غير اللي عنده يرتفع 3 أضعاف، إذا 20,000 رح يصير 80,000. طيب بس هذا ما يصير بصندوق الشاي، هذا يصير عندما تفتح الملفات الكبيرة، يكون فيها شفافية، يكون فيها رؤية واضحة، يكون فيها جواب مقنع. وهذا ما يحصل في أماكن مختلفة، وبالتالي يضمنون أن الأموال تصل إلى مواردها. المقاولات الكبرى هذه هي اللي تأثر في حياة الناس، هذا أمر ثاني. الأمر الثالث يحتاج كما يقول أمير المؤمنين عليه السلام إلى هيئات رقابية. شي يقول إلى مالك الأشتر؟ يقول وتحفظ من الأعوان. دير بالك أعوانك، مستشاروك، وزرائك، العاملون معك، هذول أقرب إلى الفساد من غيرهم، لأنهم يحتمون بك، يستخدمون سلطتك، يتاجرون باسمك يا مالك. طيب تحفظ من الأعوان، فإن أحد منهم بسط يده إلى خيانة، خان بيت مال المسلمين، عبر مقاولة مو بالمواصفات المطلوبة، سوى صفقة خارج الحاجة وخارج ما ينبغي، شيء قيمته ب100 سواه ب10,000. طيب اجتمعت بها عليه أخبار عيونك. لاحظوا الإمام يقول له يعني سوي عيون في مكان آخر، سوي عيون، سوي مراقبين. سبحان الله، قل له يا أمير المؤمنين احنا ندري العيون على الناس مو الناس على
صاحب المال والسلطة، الإمام يرجع هذاك الصوب، العين والمراقب من قبل الناس على من يمتلك السلطة وعلى من يمتلك الإمكانية على أرباب المقامات. فإذا اجتمعت أخبار عيونك على تلك الخيانة، مو مجرد دعاية، مو مجرد احتمال، اكتفيت بذلك شاهدا، شو تسوي له بعدين؟ فبسطت له العقوبة في بدنه. لا تقول تستر عليه، هذا أولا عقوبة، هذا سارق، إذا سارق من حرز يقطع، سارق من حرز اجتمعت مواصفات السرقة فيه، أكو حد شرعي تقطعه، هذا عقوبة بدنية. بعد وأخذته بما أصاب من عمله، يقول له تعال هالأموال هذه اللي 10 سنوات أنت سارقنها، درهم درهم لازم ترجعها، دينار دينار لازم ترجعها، معفى الله عما سلف وخلاص انقيلك وانتهى الأمر، لازم ترجعها إلى بيت مال المسلمين، تسعى في إرجاعها. ولقد قال هو صلوات الله وسلامه عليه في القطائع التي أقطعت من الخلفاء من قبله، قال والله لو وجدته قد تزوج به النساء وملك به الإماء لرددته. رجعها، هذا العقد باطل، انتهى الأمر، المهر هذا اللي أعطي لازم يرجع إلى بيت مال المسلمين أو يعطى بدله. امتلكت هذه الأمة، اشتريت شيء بهذا المال ولم يكن حقك، لازم يرجع هذا المال، عندك فلوس حتى تعطي قيمته وتبقى هذه الشرية بيدك، وإلا لازم ترجع إلى بيت مال المسلمين. ثم نصبته بمقام المذلة ووسمته بالخيانة، خليه قدام الناس، هذا يبا هل قد صار واحد إذا يؤدب، واحد إذا على الملأ يخرج ويقال هذا اختلس من بيت المال كذا وكذا خلال الفترة من كذا إلى كذا، 100 إنسان يتأدبون ولا يرتكبون هذا الأمر، إذا واحد فقط. لكن لا نجد في بلاد المسلمين، الحمد لله الكل أطياب وأطهار وما عليهم شيء. شفت انت في يوم من الأيام في بلد إسلامي طلع واحد قالوا هذا هالوزير هذا مختلس أو هل ما أدري الرئيس هذا سارق، شفت؟ لا الحمد لله كلهم ما شاء الله يقطرون أمانة ووثاقة وصدقا. طيب احنا عندنا نشوف في بلاد الغرب وزير بريطاني، وزير واحد دفع عنه قهوة الصباح في المطعم، قهوة الصباح ايش قدها بقيمته؟ 1 جنيه 2 جنيه 3 4 اكثر اقل. طيب سووا الى سالفة طويلة عريضة علشان قهوة شربها في المقهى، وآخر الأمر اضطر إلى أن يستقيل. شون يدفع عنك هذا؟ وش مصلحته وياك؟ لازم يروحوا ينبشوا. طيب هذول ما يفهمون شنو قيمة قهوة، احنا نعطي بالملايين قربة إلى الله تعالى. على كل حال، فهذا أمر ثاني. أمر ثالث كما ذكرنا أن تتشكل هيئات رقابية، منها ما هو رسمي كما يقول أمير المؤمنين عليه السلام، الدول مطالبة بأن تشكل هيئات رسمية إلها قدرة إلها قوة، طيب تتابع مثل هذه الأمور الفاسدة، وهيئات رقابية شعبية وهو مهم وهو مطلوب من الناس. ترى ما كان فقط في زمان أمير المؤمنين هالشكل، لا، كانوا يأتون لأمير المؤمنين بالخبر، جاء جماعة إلى أمير المؤمنين، قالوا له ترى هذا المنذر ابن جارود والي على البصرة، هذا الرجل عنده اختلاسات مالية. الإمام ما تأكد من الموضوع، مع ذلك كتب إليه رسالة: أما بعد فإن صلاح أبيك قد غرني منك، وظننت أنك تتبع هديه وتسلك أثره، فما وجدتك لذلك أهلا. أما والله لئن كان ما بلغني عنك حقا لجمل أهلك وشسع نعلك خير منك. إذا صدق أنت بايك من أموال المسلمين، الحذاء أفضل من عندك، البهيمة المربوطة أحسن من عندك. فإذا وصلك كتابي هذا فاجمع أمرك وأتي بحسابك إلي حتى أرى رأيي فيك. هذا مجرد كلام جابوه إلى الإمام عليه السلام، ما قال ما علي منهم وكذا وشي. أكو محل تهمة، تعال تفضل قدم حسابك بشفافية وأبدي صفحة وجهك ومالك، ما في مشكلة. الرجل يدري عن نفسه كذا، قام وشرد إلى معاوية، وتشوف هنا تنضم إلى جوقة، شبيه الشيء منجذب إليه وإن الطيور على أشكالها تقع. طيب تجي امرأة أخرى وتشتكي على واحد آخر وتقول له ترى هذا يظلمنا بالفيء، يظلمنا في الفيء، يعني المفروض يقسم فينا مثلا 100 درهم يخلي 50 درهم بجيبه ويعطينا 50 درهم. كأن الإمام أمير المؤمنين من هذا الخبر وأخبار أخرى اقتنع أو صار عند اطمئنان أن هذا الرجل بالفعل إنسان غير أمين، فكتب إليه رسالة بدأها: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، إذا جاءك كتابي هذا فاعتزل عملنا حتى يأتي من يقبضه منك. خلاص أنت معزول. بهالورقة هذه اللي عند هذه المرأة سودة بنت عمار الهمدانية، عزلت واليا خائنا مختلسا كان يأخذ أموال الناس. طيب فهذا هو المطلوب أن يصير في بلاد المسلمين، وإلا حقيقة ترى النتائج نتائج أسوأ من هذا. مو سالفة فقط أن التنمية تتأخر، وهي متأخرة الآن. بلاد المسلمين تعيش حالة أسوأ من البلاد النامية الفقيرة في كثير من الأمور. هذه التنمية متعثرة مع وجود الأموال بسبب الفساد المالي، هذا شيء سيء. الأسوأ منا شنو؟ الأسوأ منا أن ينمو جيل، يستزرع جيل من الفاسدين، بحيث حتى إذا واحد إجى نظيف لما يجي في هذه المجموعة لا بد أن يكون فاسدا وإلا لا يستطيع أن يبقى. خلص صار هذا الجيل جيل مستزرع من الفاسدين والمسترزقين وآكلين الأموال، فيصير بعد الفساد عام، كل من بيده قدرة وسلطة يأكل في ذلك المال. هذا شيء سيء جدا. ذاك الوقت ينهار المجتمع، وهذا اللي صار في زمان أبي عبد الله الحسين عليه السلام عندما جاء للثورة ضد يزيد بن معاوية. إمام الحسين يشير إلى هذا في لما وصل إلى عذيب الهجانات، وجد جماعة هناك قام خطيبا فيهم: سمعت جدي رسول الله يقول: من رأى منكم سلطانا جائرا مستحلا لحرام الله، ناكثا لعهد الله، عاملا في عباده بالإثم والعدوان، فلم يغير عليه بفعل ولا بقول، كان حقا على الله أن يدخله مدخله، ألا وإن هؤلاء قد لزموا طاعة الشيطان وتركوا طاعة الرحمن وعطلوا الحدود واستأثروا بالفيء، أموال المسلمين صارت إثر بيدهم، صارت ملك خاص بيدهم، وأنا أحق من غير. فهنا الإمام الحسين عليه السلام يشير إلى أن منطلقاته متعددة، منها منطلقات دينية بحسب التعبير، تعطيل الحدود وتحليل الحرام وتحريم الحلال، وأكو منطلقاته أيضا منطلقات اجتماعية، منطلقات اقتصادية لحال الأمة، أن هؤلاء يستأثرون بالفيء ويحرمون الناس من أرزاق الله عز وجل. فنهض تلك النهضة العظيمة صلوات الله وسلامه عليه، وها هو في طريقه من مكة المكرمة قاصدا كربلاء، يتلو مرحلة بعد مرحلة ويدعو الناس، في كل مرحلة يوصل إليها يدعو الناس إلى الالتحاق به. وهكذا بينما هو يسير في هذا المسير، وإذا برجل من أصحابه يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، قالوا له لما كبرت؟ قال لقد وصلنا إلى الكوفة، لقد رأيت سعف النخل، يعني الحسين أوشك على الانتصار، وصل سالم إلى الكوفة ونحن في رجاء الخير. بعض العارفين بالمنطقة قالوا ما عهدنا بهذا المكان نخلا، دققوا النظر، دققوا النظر وإذا بهم يقولون ما هناك نخل ولا سعف نخل، وإنما هي أسنة الرماح وهوادي الخيل وأطراف السيوف، وإذا بالحر الرياحي قد أقبل في 1000 شخص من أتباعه لمحاصرة الحسين سلام الله عليه. وصلوا هالألف متعبين مجهدين ظمأ. بعض أصحاب الحسين عليه السلام قالوا له يا أبا عبد الله هلم نحمل عليهم وهم عطاشا وهم متعبون، فإن لقاء هؤلاء أيسر من لقاء من بعدهم، ما دام عطاشا ما دام متعبين فلنهاجمهم الآن وهم الذين جاءوا لمحاصرتنا. فقال الحسين لا أكره أن أبدأهم، أكره أن أبدأهم بقتال. قام بما هو أهل له وبما هو شأنه، التفت إلى أصحابه في تلك الصحراء الهجير، أعظم شيء له قيمة هو الماء، وإذا بالإمام يقول أسقوا القوم ورشفوا الخيل ترشيفا. هذه أخلاقية الحسين وأخلاقية منهج الحسين، وينبغي أن تكون أخلاقية أتباعه. فأقبلوا على القوم يسقونهم واحدا بعد واحد، ورشوا على الخيل الماء حتى تبرد أجسامها، حتى تبرد أجسامها. هذا حتى بالحيوان رفيق وشفيق ورحيم بأبي وأمي. علي بن الطعان المحاربي يقول كنت آخر القوم وصولا، أقبلت إليهم وتكاد نفسي تتلف من شدة العطش، فأردت أن أشرب الماء لم أستطع، أخذ يندلق الماء عليه يمين وشمال. فقام أبو عبد الله الحسين بأبي وأمي وأخذ السقاء بيده الكريمة، وأقبل يسقي عدوه ويضع الماء في يده. هذا سقي الحسين عليه السلام. احنا نقول ابا عبد الله سقيت اعداءك الماء في وقت عز الماء، واولياؤك هؤلاء ومن يسمعنا ينتظرون ان تسقيهم من حوض الكوثر يوم القيامة. كلنا رجاء وامل وثقة ويقين ان الحسين عليه السلام الذي سقى اعداءه الماء سوف لن يمتنع عن سقي أوليائه من حوض الكوثر في ذلك اليوم، بلى سقى حتى ابن الطعان المحاربي اللي يوم عاشر حسب ما ورد في بعض المقاتل، نفس هذا الإنسان مر على الحسين والحسين صريع على الرمضاء، السهم المثلث في قلبه ودمه ينزف وهو يقول: يا قوم وحق جدي أنا عطشان، اسقوني شربة من الماء لقد تفتت كبدي من الظما. يمر عليه هذا اللعين وإذا به يقول للحسين: لا تذوق الماء حتى تذوق الحامية. فشتان ما كان التفاوت بيننا، وكل إناء بالذي فيه ينضح. هذا أبو عبد الله، أخلاق رسول الله، أخلاق أمير المؤمنين، سقى أعداءه الماء، وهكذا وصل الجيش محاصرا الحسين حتى لا يدخل إلى الكوفة. اشتبك الحسين كلاميا مع الحر بن يزيد الرياحي، الحر قال له: خذ لك طريقا لا يدخلك إلى الكوفة ولا يردك إلى مكة، أي طريق آخر، أنا ما أريد أتورط بدمك. قال الحسين: من يعرف الطريق على غير الجاد؟ قال الطرماح ابن عدي: أنا أعرف الطريق، هي ككفي، أنا خبير في الصحراء. قال: إذا تقدم وخذ بخطام الناقة. وهنا تقدم الطرماح، وإن شاء الله إحنا وياكم مع قافلة الحسين. يا ناقتي لا تذعري وشمري قبل طلوع الفجر بخير ركبان وخير سافر آل رسول الله آل الفاخر. امتدت أعناق الإبل، سارت الضعائن على راحتها، اطمأنت النساء قليلا، وإذا بصوت كما في بعض الأخبار ينادي: يا زينب طهري وبنت الطهري ألا استعدي. لماذا تستعد زينب؟ تروح تنزل الآن على راحتها؟ لا، لازم تنتظر هالنزلة، وراها ترى سبي. ألا استعدي ولذلك نزلت زينب إلى كربلاء يحفها إخوتها وأنصار أخيها، هذا يوم نزولها، وأما يوم خروجها تلتفت يمينا تلتفت يمينا وشمالا لا تجد أحدا يعينها إلا عدة من الأعراب جاءوا يضربون زينب وأخواتها وبنات الرسالة. كأني بها على تلك الحال توجهت إلى أخيها أبي الفضل العباس: عندك يا أبو فاضل يا أخويا أشتكي حرمة بلا والي والشمر يبرى. اليوم انت تحدي لي يا أبا الفضل وعلي الأكبر، لكن اليوم الآخر ما هو؟ وليحدي لنا جاز جار عباس يا عيون ترضى يذلون خويا المحامل بالدرب منه اليباري عقبك يا والي يا ويلي علي يسبوها من كتر الكتر عباس يا عيون ترضى زينب ومن قبل كانت بفنا دارها تحط الرحال نسألك اللهم وندعوك اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا